بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب المقامة بمكة المكرمة في شهر ذي القعدة لعام 38 للهجرة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
قال الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه.
بسم الله، والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقول: ثبتت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أولا بالنص، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. هذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه رد على بعض أهل العلم حين قال: لم ينص على أحد بعينه، فهذا الحديث نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبو بكر بالناس حين ثقل من المرض، فقال: مروا أبا بكر فقد أصلى الناس. قال: أهل بيته لم يصلوا وهم ينتظرونك يا رسول الله، فكررها، ثم قال لنسائه الحاضرات، وهن عائشة وحفصة رضي الله عنهما: إنكن لأنتن أصحاب يوسف. هذا من حيث الزجر، لا يراد به التشبيه الحقيقي، وإنما تشبيه الصنيع بالصنيع، لأن صواحب يوسف كافرات. ثالثا، قول عمر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أبو بكر رضي الله عنه إلى استخلاف أبي عبيدة أو عمر بن الخطاب، قال عمر رضي الله عنه: امدد يدك نبايعك، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ فتمت البيعة، وأجمع الصحابة على ذلك، ما عدا علي رضي الله عنه، فإنه كان مشغولا بزوجه فاطمة رضي الله عنها إذ كانت مريضة، وبعد ذلك بايع مع المسلمين. نعم، تابع.
ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه.
أبو بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة خشي أن ينفرط عقد المسلمين، فكتب كتابا أوصى فيه باستخلاف عمر رضي الله عنه. وفي السيرة أنه رضي الله عنه قال: فإن حكم وعدل فذلك ظني به، وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فتمت خلافة عمر رضي الله عنه بوصية أبي بكر له وبإجماع الصحابة على الصحابة على ذلك. وهذه استفادوا منها ولاية العهد، فالحاكم المسلم له أن يوصي أن يولي ولي عهد له سواء في حياته وفي صحة وعافية، أو خشي أن ينفرط عقد المسلمين بعده، لأن أمر الجماعة لا يصلح إلا بأمير يكون عليهم يسوسهم ويقودهم. فإذا نفذت كلمته فيهم وجبت له السمع والطاعة عليهم. وهذه المسألة بسطت في غير هذا الموضع، فليراجعها من شاء. نعم.
ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر،
فحصل عندنا أن أول الخلفاء هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما شهد لعثمان رضي الله عنه قال مع بلوى تصيبه، والبلوى هي عداوة السبئيين، أصحاب عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني الذي أسلم نفاقا وكيدا لأهل الإسلام، فإنه ألب من ألب من التابعين من الهمج الرعاع حتى سطوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فقتلوه في بيته. نعم. أقول خلافة عثمان هي الخلافة الثالثة، وهذا على وفق ترتيبهم كما في حديث العشرة المعروف، وسمي هؤلاء العشرة ليس على سبيل الحصر بل على سبيل المثال، لأن الشهادة بالجنة ثبتت لغيرهم جماعات وأفراد، ومنهم جماعة الحديبية جماعة الشجرة 1400. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما بشر عثمان رضي الله عنه بالجنة قال مع بلوى تصيبه، فقال إن لله وإن إليه راجعون، وفي رواية اللهم صبرا صبرا. فبعد عمر أصبح هو رضي الله عنه أمير المؤمنين ثالث الخلفاء الراشدين باستخلاف عمر رضي الله عنه، وإجماع الصحابة عليه في ذلك الوقت. ثم بعد عثمان رضي الله عنه كانت خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مبتلى بثلاث طوائف. الطائفة الأولى الرافضة، فهم يغلون فيه غلوا حتى يرفعوه إلى مرتبة الألوهية، وقد سمعت بأذني إذاعة إيران قبل نحو 30 سنة تنقص قليلا أو تزيد قليلا في أذان الفجر يقول أشهد أن علي حجة الله، فهذا من الغلو والمبالغة، فحجة الله كتابه أو كتبه وما أنزل على رسله من وحيه، ومن كان حجة في زمن من الزمن فليس على سبيل الاستقلال، وإنما لأنه وافق ما جاءت به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ترى ثم خلافة علي، ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله.
إذن خلافة علي رضي الله عنه تمت بما يأتي: أولا بيعة من بايعه من البدريين، ثانيا سابقته وفضله في الإسلام فلا ينكرها أحد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوته لما أراد أن يسير إلى تبوك قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فخلفه في أهله. نعم. وأهل عصره أجمعوا عليه فصار هو أمير المؤمنين. وذكرت لكم أنه مبتلى بثلاث طوائف: الرافضة، الطائفة الثانية الناصبة، ويقال النواصب، وهم من يناصبون آل البيت علي وذريته ومن معهم من الصحابة والتابعين، لكنهم لم يكفروهم. والطائفة الثالثة الخوارج، فالخوارج يكفرون علي رضي الله عنه ويرون أنه حلال الدم والمال، فلعنة الله عليهم، هم يقعون في رجل رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في من رضي عنه. واعلموا أن الصحابة جميعا مشهود لهم بالجنة من الله سبحانه وتعالى. وأعطنا سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وكل وعد الله ممن أنفق من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. فالحسنى هي الجنة، فالصحابة رضي الله عنهم جميعهم في الجنة، جميعهم في الجنة. هذه عقيدتنا، وهي عقيدة من سلف من أئمة السنة والجماعة، خلافا للرافضة والناصبة. فالروافض والنواصب والخوارج من الطائف من الطوائف الزائغة الضالة المضلة. نعم.
قال رحمه الله: ويقولون بتفضيل الصحابة الذين رضي الله عنهم لقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. ومن أثبت الله رضاه عنه. نعم.
في هاتين الآيتين أولا فضل أصحاب الشجرة، وهم 14 مئة، ويقال 1400، والفصحى 14 مئة. ودليل ذلك أن الله رضي عنهم. ثانيا آية براءة، أثبت رضاه سبحانه وتعالى عن السابقين من المهاجرين والأنصار، أثبت لهم رضاهم مطلقا. ثم من بعدهم قال اشترط الإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. ومن أثبت الله رضاه عنه فهو على ما جاء عنه سبحانه وتعالى، لأن هذا وحي ولا يسخط عليه بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى، لأن الوحي معصوم، سواء كان الوحي كتابا كهاتين الآيتين آية الفتح وآية براءة، أو سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة الصحيحة وحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ما الذي مثله؟ السنة الصحيحة التي جاءت منقولة برواية العدل الثقة عن مثله إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن أثبت الله رضاه عنه،
هذا خلنا بعد
الكلام نفسه، المتن ما قرأنا يا شيخ، ما قرأنا المتن.
طيب.
ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن من بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل، ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان، فمن كان من التابعين من بعدهم لم يأتي بالإحسان فلا مدخل له في ذلك، ومن غاضه مكان.
إذن هنا عندنا شيئان أو ثلاث شيئان. الأول اشتراط الإحسان في من تبع الصحابة رضي الله عنه بالإحسان. الثاني من لم يكن متبعا لأصحاب رسول بإحسان فهذا ليس له مشهود، ليس له شهادة من الله سبحانه وتعالى، ولم يكن من المرضي عنه، هذا لا مدخل له في من ذكر. أقول بل يخشى عليه. نعم. ومن هؤلاء الرافضة، فالرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة ليسوا محسنين، لأنهم يكفرون الصحابة إلا قلة، وبقية الصحابة عندهم كفار. نعم. والخوارج ليسوا بمحسنين، إذ يكفرون رجلا شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في العشرة. نعم. بل سمعت بأذني الصفار حسن بن موسى الصفار يثني على كما يقوله الشيعة، وأنهم لهم سبق، يعني هذا معنى كلامه، ثم قال: فالشيعة هم الذين قتلوا أو شاركوا في قتل عثمان رضي الله عنه، سمعته بأذني قبل سنين. نعم.
ومن غاضه مكانهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، لقوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه، إلى قوله: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.
استنبط الإمام مالك أو غيره من أهل العلم كفر الرافضة، لأن الصحابة لأن في الصحابة ما يغيظ الرافضة، فالصحابة هم صفوة الله من هذه الأمة، فالطعن في الصحابة يطعن أولا في الله عز وجل، ونسأل الله العافية والسلام. كيف اختار لرسوله من لا يصلح للصحبة؟ وثانيا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وثالثا طعن في السنة. فعلى سبيل المثال، من طعن في أبي هريرة رضي الله عنه فإنه يفسد على الأمة وينسف عليها 5000 حديث وزيادة. فتنبهوا وتفطنوا يا أهل الإسلام. نعم.
فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين
نعم هذه مرة بعد.
وقالوا بخلافتهم لقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فخاطب بقوله منكم من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فقال بعد ذلك: ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمكن الله بأبي بكر الصديق وعمر وعثمان الدين، وعد الله آمنين يغزون ولا يغزون، ويخيفون العدو ولا يخيفهم العدو.
عبارة الشيخ واضحة فلا مجال للتعليق فيها، لكن أنبه إلى قاعدة أصولية، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن سلك مسلك من خوطب بالآية وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فإن الآية تشمله. هذه قاعدة أصولية معروفة مشهورة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن سلك مسلك من أثنى الله عليهم ومكنهم في الأرض لنصرتهم الله ورسوله ومنافحتهم عن الله ورسوله، فإن من سلك سبيلهم له هذا التمكين. ولنأخذ مثالا من واقعنا من أرض الحرمين وما جاورهما، والتي عرفت فيما بعد إلى اليوم المملكة العربية السعودية. فإنه حين تعاقد الرجلان الخيران الفاضلان، نحسبهما كذلك والله حسيبهما، على نصرة التوحيد وتجديد من درس من معالم الدين، وذلك في الدرعية، وكانت الدرعية آنذاك قرية صغيرة في قلب نجد. مكن الله سبحانه وتعالى، فصارت الدرعية فيما بعد إلى اليوم، ونسأل الله أن يحفظ ذلك علينا. ما كان الإمام الشيخ والإمام الأمير يفكران في بترول ولا غيره من المعادن، بل كان همهم هو تجديد من درس من معالم الدين. وعمت الفوضى في هذه الجزيرة قبل ذلك، إلا فكم من بيت أصبح غنيا وأمس فقيرا، وآخر عكسه أصبح أمس غنيا وأصبح فقيرا، وهكذا، إلا المسكر وشرب الخمر. فمن قيل له خمار أو سكران، عندهم حق له أن يقتل من سبه هذه المسبة. وكانوا يأخذون يشتاقون النعم من الإبل والغنم، حتى وإذا وصلوا إلى أبعدوا المرأة راعية الإبل والغنم، وخشوا أن تستفز قومها، فإنهم يبعدونها حتى يعبروا حدود قومها، ثم يعطونها ما قدرت على استحوائه، فيقول لها: مدي يديك، املئي يديك مما أمامك، ثم يرسلون معها رجلا أمينا عندهم حتى يعبرها، يوصلها أول الحدود، حدود قبيلتها، ثم يدعها. هذا متواتر عندي من رجال، يعني عن رجال شهدوا هذه الضلالات والفوضى حتى جاءت دولة التوحيد. ثم لعله حصل شيء من التقصير، فجاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله ومن معه من أهل العلم والفضل، فأعادوا مجد ما بناه من قبلهم. فلله التوحيد، فلله الحمد والمنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يظهر هذه الدولة، دولة التوحيد والسنة، على مخالفيها من أهل الكفر والفجور والفسق والبدعة. آمين آمين آمين.
وقال عز وجل لقوم تخلفوا عن نبيه عليه السلام في الغزوة التي ندبهم الله عز وجل بقوله: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الإذن في الخروج للغزو فلم يأذن لهم، أنزل الله عز وجل: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال لهم: قل للمخلفين من
نعم. هذه الغزوة المشار إليها هي ما سبق من الغزوات، ولعلها والله أعلم غزوة تبوك. فيتحصل لدينا أولا منع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم من الخروج معه، ثانيا السبب لأنهم تخلفوا عنه من قبل، ثالثا إثبات كلام الله سبحانه وتعالى: كذلكم قال الله من قبل، يعني أنزل في كتابه بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، الكلام الذي أثبت الله في هذا الحكم أنهم لن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يغزوا معه، لأنهم رضوا بالقعود من أول مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جزاء لهم. نعم.
وقال لهم: قل للمخلفين من الأعراب استدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
هات الآية مرة ثانية.
قل للمخلفين من الأعراب استدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
أقول في هذه الآية أمو، أحدها المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أمته وهم وصفوتهم الصحابة رضي الله عنهم، يدخلون في هذا الخطاب دخولا أوليا مع تبع له. قل لهم يا محمد نبي الله، نعم لن تتبعون كذا،
ستدعون إلى قوم
أولي بأس شديد، لماذا تقاتلونهم؟ قالوا هي هم ثقيف وهواجن أو يسلمون. تقاتلونهم أو يسلمون يعني تقاتلونهم إلى أن يسلموا. فأو هنا بمعنى إلا أو بمعنى إلى يعني إلى أن يسلموا. بدأ
فإن تطيعوا
هنا وعد ووعيد. فتأملوا فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا الثواب على الجهاد في سبيل الله خلف سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وإمام الثقلين الجن والإنس. والوعيد وإن توليتم
وإن تتولوا كما توليتم نوح
وإن تتولوا. هذه التاء للوصل والأصل إن تولوا هنا مثبتة وأحيانا تحذف في اللغة العربية إن تولوا كما توليتم من قبل ماذا يعذبكم عذابا أليما. فهذه الغزوة دعوا إليها ابتلاء واختبارا فإن أحسنوا كان لهم الإحسان من الله عز وجل كما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وإن يصنعوا كما صنعوا من قبل من التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم مع دعوتهم أخيرا فلهم العذاب الأليم. فالآية دليل على أن الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. نعم.
والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فأوجب لهم بطاعتهم إياه الأجر وبترك طاعتهم العذاب الأليم إذانا من الله عز وجل بخلافتهم رضي الله عنهم ولا جعل في قلوبنا غلا لأحد منهم. فإذا ثبت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأربعة.
أقول أولا هؤلاء الصفوة رضي الله عنهم خلفاء الأربعة من الصحابة ثبتت خلافة البقية لأنهم هم صفوة الأمة فلا تثبت خلافة واحد وتنفى خلافة الآخرين. نعم.
انتهى ما يتعلق بالصحابة يا شيخ. نبدأ بقي حوالي ثلث ساعة يعني الوقت ما شاء الله.
هات الظاهر أننا سنختم الجلسة اليوم الجو حار والله شوف.
قال ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق فلم يستثني وقتا دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر.
يشير الشيخ رحمه الله إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا الأمر مطلق ليس فيه نعم وهذا الأمر مطلق مع كل مسلم مع كل حاكم مسلم سواء كان برا أو فاجرا على ما فيه، والأصل كما هو مقرر في الأصول أن العامة على عمومه حتى يأتي المخصص الصحيح، والمطلق على إطلاقه، والمقيد على قيده. فلا بد أن تفهم هذه القواعد الأصولية. هنا الأمر عام يشمل كل حاكم مسلم برا كان أو فاجرا. وفي زماننا يشمل كل مسلم حكم شيئا من أرض الله، سمي الملك أو الأمير أو رئيس الدولة، ما دام أنه يقيم الصلاة سواء بنفسه أو من يعينهم لذلك، وهم أئمة المساجد، فهم في الصلاة الجمعة والصلوات الخمس هم نواب عنه. نعم.
ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورة.
والمقصود أنه إذا دعا ولي الأمر المسلم إلى جهاد الكفار من يهود أو نصارى أو مجوس أو غيرهم، دعا بعد نعم وقد أعد العدة لذلك من العتاد وغيره، فإنه لا يجوز التخلف عنه، بل يجاهد معه على ما فيه من بر وفجور. نعم.
ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل.
دعاء أحيانا في الغيب وأحيانا في الشهادة، فالدعاء في الشهادة كدعاء خطبائنا لإمام المسلمين وغيرهم كذلك للأمة. ونلحظ أن من كان مريضا به لوثة الخروج لا يدعون لإمام المسلمين أبدا، هذا عرفناه وسمعناه، تناقلته وسائل الإعلام. أما من كان على السنة فهو لا يستنكف أن يدعو لإمامه وإن كان جائرا، يدعو له بالصلاح والإصلاح وأن يرزقه العدل، أن يرزقه الله العدل والبطانة الصالحة التي تحبب إليه فعل الخيرات وترك المعاصي والمنكرات.
ولا يرون الخروج بالسيف عليهم.
هذا وإن كان داخلا فيما قبله لكن لا مانع من تكراره، والمعنى أن فسق الحاكم المسلم وإن كان يشرب خمرا ويركب الفواحش فإن هذا لا يسوغ الخروج عليه. نعم. فالخروج على ولي الأمر ليس من مسلك أهل السنة والجماعة، ونحن نعلم أن الحجاج بن يوسف الثقفي سفاك سفاح مبير غشوم ظلوم، وعرفنا من يصلي الجمعة معه مثل الحسن البصري رحمه الله، هذا ولم يخرج عليه، ومن خرج عليه استجابة لفتنة ابن الأشعث فإنه رجع بعد ذلك وندم وعفى الحجاج عنهم. نعم.
ولا القتال في الفتنة.
إذا كانت هناك فتن في قطر فالواجب على المسلم اعتزال الفتنة، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. والفتنة متى تكون؟ تكون في أحوال منها إذا ذهب السلطان المسلم القوي، ومنها إذا لم يكن هناك جماعة ولا إمام، ليس هناك حاكم، أو هناك حاكم لا لا ليست عنده قدرة يقمع بها البغاة. فالواجب على المسلم اعتزال الفتن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الطويل ومتفق عليه مخرج في الصحيحين وغيرهما، قال حذيفة رضي الله عنه: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نعم.
ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك.
الباغية من البغي، والبغي تمرد على الإمام وافتيات عليه، فعلى الإمام المسلم أن يناظرهم أولا، فإن ادعوا مظلمة ثبتت رفعها وأزالها، وإن أتوا بشبهة كشفها لهم بالأدلة، فإن لجلجوا وعاندوا وأبوا استعان الله على قتالهم، استعان بالله على قتالهم حتى يعيدهم إلى حظيرة المسلمين. نعم. والبغاة لا يكفرون الإمام، لكن يدعون مظالم أو يأتون بشبه، فالأمر كما قدمنا. نعم. آنفا.
ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين.
هذه دار دار إسلام، الأول بشروط: الأول أن تقام الصلاة فيها الجمعة والجماعة، ولا يحول بينهم وبينها حائل كمخافة الطريق أو السيول. نعم. الثاني، نعم، الثاني أن يكون أهلها متمكنين، يذهبون ويعودون ويزاولون ما يحتاجون من بيع وشراء ورعي وغير ذلك، في أمن وأمان. نعم. هذه دار الإسلام، والحاكم مسلم، لابد الحاكم مسلم، فاشتراط الحاكم المسلم احتراز من الحاكم الكافر، كما في أوروبا، نعم، وأمريكا ولبنان كذلك، الحاكم نصراني، هم يقولون مسيحي، لكن نحن نقول نصراني، ما هو ليس بمسيحي نسبة إلى المسيح صلى الله عليه وسلم، لكن أهل لبنان آمنين، يذهبون ويأتون ويسافرون ويرجعون إلى بلادهم. نعم. ولا أدري الخطوط منقطعة الآن بيننا وبينهم بعد حرب سوريا أو باقي على ما هي، هذا لا أدري عنه، لا أعلم عنه شيئا. نعم. وكذلك في أمريكا وأوروبا كما ذكرنا، لكن لا نعرض أنفسنا للدول الكافرة. ينصح المسلمون في أوروبا وأمريكا والهند وغيرها من دول الكفر ألا يعرضوا أنفسهم لقتال الحكام، بل عليهم أن يتفرغوا لعبادة الله سبحانه وتعالى وإقامة الجمعة والجماعة. نعم، لا يكلف الله نفسا لوسعها، ولا يسألهم الله عن هؤلاء الدول كيف كانت كافرة. فما يوجد في بعض الدول المذكورة من السطو والاعتداء فهذا ليس من الإسلام في شيء، بل هو من بعض المنتسبين للإسلام، وهم لا يمثلون عند أهل الإسلام إلا أنفسهم. وقد نصحنا غير ما مرة من استشارنا أن يعلنوا براءتهم من هذه الاستفزازات والاعتداءات، فهي خيانة الجوار وخيانة الأمانة. نقول لهم هؤلاء استأمنوكم فلا تعرضوا أنفسكم لهم، تفرغوا لعبادة الله، لكن الخوارج لا يرضون بذلك. نعم، فهم خاسرون، خاسرون في الدين والدنيا، يعني مكفرون المسلمين، هم يعتبرون من لم يشاركهم كافر، حلال الدم والمال. وأصوب القولين تكفير الخوارج مهما اختلفت مسمياتهم، تكفير الخوارج. ولي سلف ولله الحمد من علمائنا سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وثانيا نقول نقلها ابن العربي المالكي رحمه الله، نقلها وذكرتها أنا في مسجد الرضوان وإمامه حاضر معنا كذا يا شيخ.
نعم شيخ،
أرفع صوتك. نعم
نعم، نعم شيخ،
هذا هو، فالمطلوب مراجعتها. نعم، هناك أدلة قوية منها يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقال ولا يعودون إليه أبدا. ما معنى لا يعودون إليه؟ يبقوا مسلمين بدون إسلام؟ هذا ليس بصحيح. نعم، أقول يا أبنائي يا أهل مكة أستميحكم عذرا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب المقامة بمكة المكرمة في شهر ذي القعدة لعام 38,400 للهجرة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
قال الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه.
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقول ثبتت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أولا بالنص، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي. ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. هذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه رد على بعض أهل العلم حين قال: لم ينص على أحد بعينه، فهذا الحديث نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبو بكر بالناس حين ثقل من المرض، فقال: مروا أبا بكر فقد أصلى الناس. قال: أهل بيته لم يصلوا وهم ينتظرونك يا رسول الله. فكررها، ثم قال لنسائه الحاضرات وهن عائشة وحفصة رضي الله عنهما: إن كن لأنتن أصحاب يوسف. هذا من حيث الزجر، لا يراد به التشبيه الحقيقي، وإنما تشبيه الصنيع بالصنيع، لأن صواحب يوسف كافرات. ثالثا، قول عمر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أبو بكر رضي الله عنه إلى استخلاف أبي عبيدة أو عمر بن الخطاب، قال عمر رضي الله عنه: امدد يدك نبايعك، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ فتمت البيعة، وأجمع الصحابة على ذلك، ما عدا علي رضي الله عنه، فإنه كان مشغولا بزوجه فاطمة رضي الله عنها إذ كانت مريضة، وبعد ذلك بايع مع المسلمين. نعم، تابع.
ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه.
أبو بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة خشي أن ينفرط عقد المسلمين، فكتب كتابا أوصى فيه باستخلاف عمر رضي الله عنه. وفي السيرة أنه رضي الله عنه قال: فإن حكم وعدل فذلك ظني به، وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فتمت خلافة عمر رضي الله عنه بوصية أبي بكر له وبإجماع الصحابة على ذلك. وهذه استفادوا منها ولاية العهد، فالحاكم المسلم له أن يوصي أن يولي ولي عهد له، سواء في حياته وفي صحة وعافية، أو خشي أن ينفرط عقد المسلمين بعده، لأن أمر الجماعة لا يصلح إلا بأمير يكون عليهم يسوسهم ويقودهم. فإذا نفذت كلمته فيهم وجبت له السمع والطاعة عليهم. وهذه المسألة بسطت في غير هذا الموضع، فليراجعها من شاء. نعم.
ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر،
فحصل عندنا أن أول الخلفاء هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما شهد لعثمان رضي الله عنه قال مع بلوى تصيبه، والبلوى هي عداوة السبئيين، أصحاب عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني الذي أسلم نفاقا وكيدا لأهل الإسلام، فإنه ألب من ألب من التابعين من الهمج الرعاع حتى سطوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فقتلوه في بيته. نعم، أقول خلافة عثمان هي الخلافة الثالثة، وهذا على وفق ترتيبهم كما في حديث العشرة المعروف. وسمي هؤلاء العشرة ليس على سبيل الحصر بل على سبيل المثال، لأن الشهادة بالجنة ثبتت لغيرهم جماعات وأفراد، ومنهم جماعة الحديبية جماعة الشجرة 1400. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما بشر عثمان رضي الله عنه بالجنة قال مع بلوى تصيبه، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وفي رواية اللهم صبرا صبرا. فبعد عمر أصبح هو رضي الله عنه أمير المؤمنين ثالث الخلفاء الراشدين استخلاف عمر رضي الله عنه، وإجماع الصحابة عليه في ذلك الوقت. ثم بعد عثمان رضي الله عنه كانت خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مبتلى بثلاث طوائف. الطائفة الأولى الرافضة، فهم يغلون فيه غلوا حتى يرفعوه إلى مرتبة الألوهية، وقد سمعت بأذني إذاعة إيران قبل نحو 30 سنة تنقص قليلا أو تزيد قليلا في أذان الفجر يقول أشهد أن علي حجة الله، فهذا من الغلو والمبالغة، فحجة الله كتابه أو كتبه وما أنزل من على رسله من وحي، ومن كان حجة في زمن من الزمن فليس على سبيل الاستقلال وإنما لأنه وافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
ترى ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله.
إذن خلافة علي رضي الله عنه تمت بما يأتي: أولا بيعة من بايعه من البدريين، ثانيا سابقته وفضله في الإسلام فلا ينكرها أحد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة لما أراد أن يسير إلى تبوك قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فخلفه في أهله. نعم، وأهل عصره أجمعوا عليه، فصار هو أمير المؤمنين. وذكرت لكم أنه مبتلى بثلاث طوائف: الرافضة، الطائفة الثانية الناصبة، ويقال النواصب، وهم من يناصبون آل البيت علي وذريته ومن معهم من الصحابة والتابعين، لكنهم لم يكفروهم. والطائفة الثالثة الخوارج، فالخوارج يكفرون علي رضي الله عنه ويرون أنه حلال الدم والمال، فلعنة الله عليهم، هم يقعون في رجل رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في من رضي عنه. واعلموا أن الصحابة جميعا مشهود لهم بالجنة من الله سبحانه وتعالى. وأعطنا سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وكل وعد الله، ممن أنفق من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. فالحسنى هي الجنة. فالصحابة رضي الله عنهم جميعهم في الجنة، جميعهم في الجنة. هذه عقيدتنا، وهي عقيدة من سلف من أئمة السنة والجماعة، خلافا للرافضة والناصبة. فالروافض والنواصب والخوارج من الطوائف الزائغة الضالة المضلة. نعم.
قال رحمه الله: ويقولون بتفضيل الصحابة الذين رضي الله عنهم لقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. ومن أثبت الله رضاه عنه. نعم.
في هاتين الآيتين أولا فضل أصحاب الشجرة، وهم 14 مئة، ويقال 1400، والفصحى 14 مئة. ودليل ذلك أن الله رضي عنهم. ثانيا آية براءة، أثبت رضاه سبحانه وتعالى عن السابقين من المهاجرين والأنصار، أثبت لهم رضاهم مطلقا. ثم من بعدهم قال اشترط الإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. ومن أثبت الله رضاه عنه فهو على ما جاء عنه سبحانه وتعالى، لأن هذا وحي ولا يسخط عليه بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى، لأن الوحي معصوم، سواء كان الوحي كتابا كهاتين الآيتين، آية الفتح وآية براءة، أو سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة الصحيحة وحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ما الذي مثله؟ السنة الصحيحة التي جاءت منقولة برواية العدل الثقة عن مثله إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن أثبت الله رضاه عنه،
هذا خلنا بعد
الكلام نفسه، المتن ما قرأنا يا شيخ، ما قرأنا المتن.
طيب.
ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن من بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل، ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان، فمن كان من التابعين من بعدهم لم يأتي بالإحسان فلا مدخل له في ذلك، ومن غاضه مكان.
إذن هنا عندنا شيئان أو ثلاث شيئان. الأول اشتراط الإحسان في من تبع الصحابة رضي الله عنه بالإحسان. الثاني من لم يكن متبعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان فهذا ليس له مشهود، ليس له شهادة من الله سبحانه وتعالى ولم يكن من المرضي عنه، هذا لا مدخل له في من ذكر. أقول بل يخشى عليه. نعم. ومن هؤلاء الرافضة، فالرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة ليسوا محسنين، لأنهم يكفرون الصحابة إلا قلة وبقية الصحابة عندهم كفار. نعم. والخوارج ليسوا بمحسنين، إذ يكفرون رجلا شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في العشرة. نعم. بل سمعت بأذني الصفار حسن بن موسى الصفار يثني على كما يقوله الشيعة، وأنهم لهم سبق، يعني هذا معنى كلامه. ثم قال فالشيعة هم الذين قتلوا أو شاركوا في قتل عثمان رضي الله عنه، سمعته بأذني قبل سنين. نعم.
ومن غاضه مكانهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، لقوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه، إلى قوله ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.
استنبط الإمام مالك وغيره من أهل العلم كفر الرافضة، لأن الصحابة لأن في الصحابة ما يغيظ الرافضة، فالصحابة هم صفوة الله من هذه الأمة، فالطعن في الصحابة يطعن أولا في الله عز وجل، ونسأل الله العافية والسلام. كيف اختار لرسوله من لا يصلح للصحبة؟ وثانيا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وثالثا طعن في السنة. فعلى سبيل المثال من طعن في أبي هريرة رضي الله عنه فإنه يفسد على الأمة وينسف عليها 5000 حديث وزيادة. فتنبهوا وتفطنوا يا أهل الإسلام. نعم.
فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين.
نعم هذه مرة بعد.
وقالوا بخلافتهم لقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فخاطب بقوله منكم من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فقال بعد ذلك ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمكن الله بأبي بكر الصديق وعمر وعثمان الدين وعد الله آمنين يغزون ولا يغزون ويخيفون العدو ولا يخيفهم العدو.
عبارة الشيخ واضحة فلا مجال للتعليق فيها، لكن أنبه إلى قاعدة أصولية، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن سلك مسلك من خوطب بالآية وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان فإن الآية تشمله. هذه قاعدة أصولية معروفة مشهورة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن سلك مسلك من أثنى الله عليهم ومكنهم في الأرض لنصرتهم الله ورسوله ومنافحتهم عن الله ورسوله فإن من سلك سبيلهم له هذا التمكين. ولنأخذ مثالا من واقعنا من أرض الحرمين وما جاورهما، والتي عرفت فيما بعد إلى اليوم المملكة العربية السعودية. فإنه حين تعاقد الرجلان الخيران الفاضلان نحسبهما كذلك، والله حسيبهما على نصرة التوحيد وتجديد من درس من معالم الدين، وذلك في الدرعية، وكانت الدرعية آنذاك قرية صغيرة في قلب نجد، مكن الله سبحانه وتعالى، فصارت الدرعية فيما بعد إلى اليوم، ونسأل الله أن يحفظ ذلك علينا. ما كان الإمام الشيخ والإمام الأمير يفكران في بترول ولا غيره من المعادن، بل كان همهم هو تجديد من درس من معالم الدين. وعمت الفوضى في هذه الجزيرة قبل ذلك، إلا فكم من بيت أصبح غنيا وأمس فقيرا، وآخر عكسه أصبح أمس غنيا وأصبح فقيرا، وهكذا، إلا المسكر وشرب الخمر. فمن قيل له خمار أو سكران عندهم حق له أن يقتل من سبه هذه المسبة. وكانوا يأخذون يستاقون النعم من الإبل والغنم، حتى وإذا وصلوا إلى أبعدوا المرأة راعية الإبل والغنم وخشوا أن تستفز قومها، فإنهم يبعدونها حتى يعبروا حدود قومها، ثم يعطونها ما قدرت على استحوائه، فيقول لها مدي يديك املأ يديك مما أمامك، ثم يرسلون معها رجلا أمينا عندهم حتى يعبرها، يوصلها أول الحدود حدود قبيلتها ثم يدعها. هذا متواتر عندي من رجال، يعني عن رجال شهدوا هذه الضلالات والفوضى، حتى جاءت دولة التوحيد، ثم لعله حصل شيء من التقصير، فجاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله ومن معه من أهل العلم والفضل، فأعادوا مجد ما بناه من قبلهم. فلله التوحيد، فلله الحمد والمنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يظهر هذه الدولة، دولة التوحيد والسنة، على مخالفيها من أهل الكفر والفجور والفسق والبدعة. آمين آمين آمين.
وقال عز وجل لقوم تخلفوا عن نبيه عليه السلام في الغزوة التي ندبهم الله عز وجل بقوله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الإذن في الخروج للغزو فلم يأذن لهم، أنزل الله عز وجل: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال لهم: قل للمخلفين من
نعم. هذه الغزوة المشار إليها هي ما سبق من الغزوات، ولعلها والله أعلم غزوة تبوك. فيتحصل لدينا أولا منع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم من الخروج معه، ثانيا السبب لأنهم تخلفوا عنه من قبل، ثالثا إثبات كلام الله سبحانه وتعالى: كذلكم قال الله من قبل، يعني أنزل في كتابه بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، الكلام الذي أثبت الله في هذا الحكم أنهم لن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يغزوا معه، لأنهم رضوا بالقعود من أول مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جزاء لهم. نعم.
وقال لهم: قل للمخلفين من الأعراب استدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
هات الآية مرة ثانية.
قل للمخلفين من الأعراب استدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
أقول في هذه الآية أمور: أحدها المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أمته وهم وصفوتهم الصحابة رضي الله عنهم، يدخلون في هذا الخطاب دخولا أوليا، مع تبع له: قل لهم يا محمد نبي الله، نعم لن تتبعون كذا،
ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد
لماذا تقاتلونهم؟ قالوا هم ثقيف وهوازن، أو يسلمون، تقاتلونهم أو يسلمون يعني تقاتلونهم إلى أن يسلموا، فأو هنا بمعنى إلا أو بمعنى إلى، يعني إلى أن يسلموا. بدأ
فإن
هنا وعد ووعيد، فتأملوا: فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، الثواب على الجهاد في سبيل الله خلف سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وإمام الثقلين الجن والإنس، والوعيد: وإن تتولوا هذه التاء للوصل، والأصل إن تولوا، هنا مثبتة وأحيانا تحذف في اللغة العربية إن تولوا كما توليتم من قبل ماذا يعذبكم عذابا أليما. فهذه الغزوة دعوا إليها ابتلاء واختبارا، فإن أحسنوا كان لهم الإحسان من الله عز وجل، كما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وإن يصنعوا كما صنعوا من قبل من التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم مع دعوتهم أخيرا فلهم العذاب الأليم. فالآية دليل على أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. نعم.
والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه، وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فأوجب لهم بطاعتهم إياه الأجر وبترك طاعتهم العذاب الأليم إذانا من الله عز وجل بخلافتهم رضي الله عنهم، ولا جعل في قلوبنا غلا لأحد منهم. فإذا ثبت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأربعة.
أقول أولا هؤلاء الصفوة رضي الله عنهم خلفاء الأربعة من الصحابة ثبتت خلافة البقية لأنهم هم صفوة الأمة، فلا تثبت خلافة واحد وتنفى خلافة الآخرين. نعم.
انتهى ما يتعلق بالصحابة يا شيخ، نبدأ بقي حوالي ثلث ساعة يعني الوقت ما شاء الله.
هات الظاهر أننا سنختم الجلسة اليوم، الجو حار والله
شوي. قال ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، فلم يستثني وقتا دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر.
يشير الشيخ رحمه الله إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا الأمر مطلق ليس فيه نعم، وهذا الأمر مطلق مع كل مسلم، مع كل حاكم مسلم، سواء كان برا أو فاجرا على ما فيه. والأصل كما هو مقرر في الأصول أن العامة على عمومه حتى يأتي المخصص الصحيح، والمطلق على إطلاقه، والمقيد على قيده. فلا بد أن تفهم هذه القواعد الأصولية. هنا الأمر عام يشمل كل حاكم مسلم برا كان أو فاجرا. وفي زماننا يشمل كل مسلم حكم شيئا من أرض الله، سمي الملك أو الأمير أو رئيس الدولة، ما دام أنه يقيم الصلاة سواء بنفسه أو من يعينهم لذلك، وهم أئمة المساجد، فهم في الصلاة الجمعة والصلوات الخمس هم نواب عنه. نعم.
ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورة.
والمقصود أنه إذا دعا ولي الأمر المسلم إلى جهاد الكفار من يهود أو نصارى أو مجوس أو غيرهم دعا بعد نعم وقد أعد العدة لذلك من العتاد وغيره، فإنه لا يجوز التخلف عنه بل يجاهد معه على ما فيه من بر وفجور. نعم.
ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل.
دعاء أحيانا في الغيب وأحيانا في الشهادة، فالدعاء في الشهادة كدعاء خطبائنا لإمام المسلمين وغيرهم كذلك للأمة. ونلحظ أن من كان مريضا به لوثة الخروج لا يدعون لإمام المسلمين أبدا، هذا عرفناه وسمعناه، تناقلته وسائل الإعلام. أما من كان على السنة فهو لا يستنكف أن يدعو لإمامه وإن كان جائرا، يدعو له بالصلاح والإصلاح وأن يرزقه العدل، أن يرزقه الله العدل والبطانة الصالحة التي تحبب إليه فعل الخيرات وترك المعاصي والمنكرات.
ولا يرون الخروج بالسيف عليهم،
هذا وإن كان داخلا فيما قبله لكن لا مانع من تكراره، والمعنى أن فسق الحاكم المسلم وإن كان يشرب خمرا ويركب الفواحش فإن هذا لا يسوغ الخروج عليه. نعم. فالخروج على ولي الأمر ليس من مسلك أهل السنة والجماعة، ونحن نعلم أن الحجاج بن يوسف الثقفي سفاك سفاح مبير غشوم ظلوم، وعرفنا من يصلي الجمعة معه مثل الحسن البصري رحمه الله، هذا ولم يخرج عليه، ومن خرج عليه استجابة لفتنة ابن الأشعث فإنه رجع بعد ذلك وندم وعفى الحجاج عنهم. نعم.
ولا القتال في الفتنة،
إذا كانت هناك فتن في قطر فالواجب على المسلم اعتزال الفتنة، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. والفتنة متى تكون؟ تكون في أحوال، منها إذا ذهب السلطان المسلم القوي، ومنها إذا لم يكن هناك جماعة ولا إمام، ليس هناك حاكم، أو هناك حاكم لا ليست عنده قدرة يقمع بها البغاة، فالواجب على المسلم اعتزال الفتن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الطويل وهو متفق عليه مخرج في الصحيحين وغيرهما، قال حذيفة رضي الله عنه فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نعم.
ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك.
الباغية من البغي، والبغي تمرد على الإمام وافتيات عليه، فعلى الإمام المسلم أن يناظرهم أولا، فإن ادعوا مظلمة ثبتت رفعها وأزالها، وإن أتوا بشبهة كشف لهم بالأدلة، فإن لجلجوا وعاندوا وأبوا استعان الله على قتالهم، استعان بالله على قتالهم حتى يعيدهم إلى حظيرة المسلمين. نعم. والبغاة لا يكفرون الإمام، لكن يدعون مظالم أو يأتون بشبه، فالأمر كما قدمنا. نعم. آنفا.
ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين.
هذه دار دار إسلام، الأول بشروط، الأول أن تقام الصلاة فيها الجمعة والجماعة، ولا يحول بينهم وبينها حائل كمخافة الطريق أو السيول. نعم. الثاني، نعم، الثاني أن يكون أهلها متمكنين، يذهبون ويعودون ويزاولون ما يحتاجون من بيع وشراء ورعي وغير ذلك، في أمن وأمان. نعم. هذه دار الإسلام، والحاكم مسلم، لابد الحاكم مسلم، فاشتراط الحاكم المسلم احتراز من الحاكم الكافر كما في أوروبا، نعم، وأمريكا ولبنان كذلك، الحاكم نصراني، هم يقولون مسيحي، لكن نحن نقول نصراني، ما هو ليس بمسيحي نسبة إلى المسيح صلى الله عليه وسلم، لكن أهل لبنان آمنين، يذهبون ويأتون ويسافرون ويرجعون إلى بلادهم. نعم. ولا أدري الخطوط منقطعة الآن بيننا وبينهم بعد حرب سوريا أو باقي على ما هي، هذا لا أدري عنه، لا أعلم عنه شيئا. نعم. وكذلك في أمريكا وأوروبا كما ذكرنا، لكن لا نعرض أنفسنا للدول الكافرة، ينصح المسلمون في أوروبا وأمريكا والهند وغيرها من دول الكفر ألا يعرضوا أنفسهم لقتال الحكام، بل عليهم أن يتفرغوا لعبادة الله سبحانه وتعالى وإقامة الجمعة والجماعة. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يسألهم الله عن هؤلاء الدول كيف كانت كافرة، فما يوجد في بعض الدول المذكورة من السطو والاعتداء فهذا ليس من الإسلام في شيء، بل هو من بعض المنتسبين للإسلام، وهم لا يمثلون عند أهل الإسلام إلا أنفسهم، وقد نصحنا غير ما مرة من استشارنا أن يعلنوا براءتهم من هذه الاستفزازات والاعتداءات، فهي خيانة الجوار وخيانة الأمانة. نقول لهم هؤلاء استأمنوكم فلا تعرضوا أنفسكم لهم، تفرغوا لعبادة الله، لكن الخوارج لا يرضون بذلك. نعم، فهم خاسرون، خاسرون في الدين والدنيا، يعني مكفرون المسلمين، هم يعتبرون من لم يشاركهم كافر، حلال الدم والمال. وأصوب القولين تكفير الخوارج مهما اختلفت مسمياتهم، تكفير الخوارج. ولسلف ولله الحمد من علمائنا سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وثانيا نقول نقلها ابن العربي المالكي رحمه الله، نقلها وذكرتها أنا في مسجد الرضوان وإمامه حاضر معنا. كذا يا شيخ؟
نعم شيخ.
أرفع صوتك. نعم
نعم, نعم شيخ.
هذا هو، فالمطلوب مراجعتها. نعم
لعل شيخ.
هناك أدلة قوية، منها يمرقون من الإسلام كما يمرق السم من الرمية، وقال ولا يعودون إليه أبدا. ما معنى لا يعودون إليه؟ يبقوا مسلمين بدون إسلام؟ هذا ليس بصحيح. نعم. أقول يا أبنائي يا أهل مكة أستميحكم عذرا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.